أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن فرغنا من قاعدة مراعاة أسباب النزول، نشرع في القاعدة الخامسة من القواعد التفسيرية، وهي قاعدة الجري والانطباق. وقد تعمدت أن نتعرض لهذه القاعدة مباشرة بعد التعرض لقاعدة أسباب النزول، لتشابه القاعدتين ولوقوع الخلط بينهما كما سيأتي. والكلام في هذه القاعدة سيكون في عدة محاور. المحور الأول هو إعطاء مقدمة بسيطة حول روايات العترة الطاهرة في آيات الكتاب. الآن عندنا تفاسير نطلق عليها أو اصطلح عليها بالتفاسير الأثرية، بمعنى أنها تفاسير تفسر القرآن بالأثر بالروايات، اللي مثلا منها تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، أو تفسير الصافي للفيض الكاشاني، وغيرها من التفاسير الكثيرة. هذه التفاسير احتوت روايات عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الروايات نحن نعبر عنها بالروايات التفسيرية، فلذلك نقول هذا تفسير أهل البيت عليهم السلام. زين، هذه الروايات على أقسام، وهذا التقسيم مهم جدا في معرفة كيفية التعاطي مع هذه الروايات. القسم الأول هي الروايات التي تقوم بتفسير الآية المباركة. كيف؟ شو المقصود بالتفسير هنا؟ بحيث لا ندخل في معركة الاصطلاحات. بمعنى أن الرواية تأتي لإزالة إبهام أو غموض في نص الآية القرآنية. الآية فيها غموض، فيها إبهام، يأتي الإمام ويرفع هذا الإبهام. نجيب مثال على هذا، مثلا رواية زرارة. زرارة يسأل عن الدليل على مسح بعض الرأس، يقول شنو الدليل في القرآن على أن الوضوء يكون المسح على الرأس فيه على بعضه لا على كله؟ فالإمام هو يسأل الإمام: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك الإمام الباقر عليه السلام ثم قال: يا زرارة، قال رسول الله ونزل به الكتاب من الله. يعني الدليل هو قرآني، لأن الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل. ثم قال: وأيديكم إلى المرافق، يعني كل اليد تغسل إلى المرفق. ثم فصل بين الكلام بالفعل فقال: وامسحوا برؤوسكم. فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء. هنا الإمام يستدل على مسح الرأس بآية من القرآن، فهو يكشف الغموض في هذه الآية ويبين أن الباء هنا هي باء تبعيض لا باء سببية مثلا، أو باء ملاصقة مطلق الملاصقة أو غيرها. فهذه رواية تفسر الآية، لكن بأي معنى؟ بمعنى رفع غموض عن جزئية في هذه الآية. وعندنا كثير من الروايات من هذا النحو. زين. قسم الثاني من الروايات هي الأحاديث التي تنظر إلى الآية لكن ليس بلحاظ رفع إبهام عن ألفاظ الآية، لا، إنما بصدد النص على أسباب نزولها، مثل ما مر في القاعدة السابقة. فالحديث أو الرواية تبين، إذا تذكرون ما الدرس، إما مكان النزول أو زمان النزول أو فيمن نزلت أو لما نزلت أو كيف نزلت. تيجي الرواية تشرح فضاء وجو نزول الآية القرآنية. الشيخ الكليني ينقل هذه الرواية عن أبي بصير قال في قول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الآية المباركة، ينقل عن أحد الأئمة عليه السلام أبو بصير، يعني الباقر أو الصادق، قال نزلت في خواتي أو في خوات ابن جبير أو لعله خباب ابن جبير الأنصاري، وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق. أولا نص على الشخص في من نزلت، اثنين نص على الإطار المكان والزمان في الخندق، يعني في المدينة في غزوة الخندق الأحزاب، وهو صائم فأمسى وهو على تلك الحال، وكانوا قبل أن تنزل الآية إذا نزل، وذكر قصة الآية القرآنية وسبب نزولها. فالرواية بصدد شرح أسباب نزول هذه الآية. وعندنا قسم كبير من الروايات التي هي ناظرة لآيات بلحاظ أسباب النزول. عندنا قسم ثالث وهذا الذي يعنينا هنا، هي أحاديث ليست بصدد شرح مفهوم الآية، لا تذكر مثلا، لا ترفع إبهاما أو تفصيلا، لا، هي تذكر نزول الآية، هذه الروايات والأحاديث، في أشخاص أو في مواقف، لكن ليس بنحو أسباب النزول التاريخية، بل بنحو آخر، وهو بيان أن هذه الشخصية أو هذا الموقف هو مصداق من مصاديق الآية المباركة. فالآية تتحدث عن نزول، نزول الآية على شخص مثلا، لكن ليس نزولا تاريخيا، إنما هو نزول حكمي، أي أن هذا الشخص مشمول بهذه الآية لا سببا وإنما حكما، وهذا الموقف هو مشمول بهذه الآية لا سببا وإنما حكما. فالآية هي، فالرواية تتحدث عن نزول، لذلك إذا ترجع رواية المعصومين يقول نزلت في كذا، لكن ليس النزول التاريخي، النزول التاريخي أي قاعدة أسباب النزول، إنما النزول الحكمي، بمعنى أن هذه الآية القرآنية كما شملت ذلك الشخص، كما نصت على ذلك أسباب النزول التاريخية، تشمل أيضا هذا الشخص، شنو عبرنا؟ نزولا حكميا. وهذا القسم الثالث من الروايات هو الذي نبحثه في هذه القاعدة، قاعدة الجري والانطباق. فهي آية، فهي روايات تتحدث عن نزول، لكن ليس نزولا تاريخيا، إنما هو نزول حكمي. إذا نأتي للمحور الثاني الآن، ما المقصود من قاعدة الجري والانطباق؟ شنو المقصود؟ المراد من هذه القاعدة هو انطباق ألفاظ القرآن وآياته على غير ما نزل فيه، ما نزل فيه كأسباب نزول. يعني أن انطباق الآية لا يقتصر على سبب نزولها، بل يشمل غيره، وبتعبير آخر عد الشيء مصداقا من مصاديق الآية رغم عدم نزولها فيه. وبتعبير ثالث تنزيل الآية على واقع خارجي لا مجرد نزول تاريخي. فقاعدة الجري والانطباق، هذا معنى الانطباق، أن الآية كما انطبقت على الذين نزلت فيهم في زمن النبي لها قابلية الانطباق على آخرين، متى؟ في كل زمان. هذه عملية التطبيق يقال هذا جري، أو هذا انطباق، أو هذا جري وانطباق. نعم، يجي الكلام هنا، لماذا سميت هذه القاعدة بالجري، أو لماذا يعبر دائما بالجري عنها، أن هذا من باب الجري؟ هذا التعبير هو تعبير روائي. التعبير بالجري ورد في الروايات الشريفة، ومن اصطلح على هذه القاعدة بهذا الاصطلاح العلامة الطباطبائي. لذلك نحن سنذكر كلامه، لأن كلامه واقعا كلام قيم ويكتب بماء الذهب. شوف تعبير العلامة، قال: وفي هذه المعاني روايات أخرى. يقول هذا المعنى اللي ذكرته أنا فيه روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية. واعلم أن الجري بين قوسين هو ذكر، وكثيرا ما نستعمله في هذا الكتاب. تفسير الميزان دائما في البحث الروائي عبر بهذا التعبير، وهذه الأخبار من باب الجري، وهذا التفسير من باب الجري. سيدنا الطباطبائي من أين جئت بهذا التعبير؟ قال: واعلم أن الجري اصطلاح مأخوذ من قول أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذه مو قاعدة تسمية من عندنا اصطلاح علماء، لا، هذه من أهل البيت. ففي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية، ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، وما فيها حرف إلا وله حد، ولكل حد مطلع، ما يعني بقوله ظهر وبطن؟ قال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد. هنا موضع الشاهد: يجري كما يجري الشمس والقمر، كلما جاء منه شيء وقع. شو يقول؟ يقول هذه المفاهيم القرآنية تحققت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، يعني لأنه كانت لها أسباب نزول. لكن هل انتهى؟ يقول: لا، في كل زمن لها مصادق، نفس هذه الأحداث تتكرر في كل زمن، والتأويل هو تطبيق تلك المفاهيم على تلك المصاديق في كل زمان. هذا هو جري القرآن، أنه يجري ما جرى الشمس والقمر. يعقب العلامة الطباطبائي: وفي هذا المعنى روايات أخرى، عندنا أكثر من رواية في قضية الجري، وهذه سليقة أئمة أهل البيت عليهم السلام، فإنهم عليهم السلام يطبقون الآية من القرآن على ما يقبل أن ينطبق عليه من الموارد وإن كان خارجا عن موارد النزول. هي هذا جاي والانطباق، تطبيق الآية على الموارد الخارجة عن موارد نزولها. واضح؟ هذا الكلام أيضا فيه فائدة أخرى. شنو هي؟ احنا من أول الدرس تعهدنا بشيء، منو يذكر شنو هو؟ أن كل قاعدة نذكرها نذكر دليلها. زي شنو دليل هذه القاعدة؟ بعد واضح، روايات أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت نصوا على أننا أن القرآن يجري، وأن القرآن مصادقه لا تنتهي، وأن رواياتهم تذكر مصادق خارج عن المصادق التي نزل فيها النص. فعندما تسألني ما هو دليل هذه القاعدة، ماذا نقول؟ روايات أهل البيت الصريحة. لذلك واضح؟ زين. نأتي الآن إلى المحور الثالث، وهي الثمرة من هذه القاعدة. شنو الثمرة من هذه القاعدة؟ شنو الذي نستفيده منها؟ احنا ذكرنا في أسباب النزول الفائدة ما هي، في السياق ذكرنا الآن فائدة قاعدة الجري والانطباق ما هي. زين. هذه القاعدة تنفع المتدبر في كتاب الله في عدة أمور. طبعا احنا سنذكر امرين، اهم امرين سنذكرهما الان. الامر الاول ان هذه القاعده من اجلى مصاديق صلاحيه القران لكل زمان ومكان. بدون هذه القاعده يصبح القران مجرد كتاب تاريخي. كيف؟ مثلا القران مئات الآيات تتحدث عن بني إسرائيل وفرعون وموسى، شنو فائدتها؟ إذا ننظر للنقل بما هو نقل نقول هذا نص تاريخي لا أكثر ولا أقل. قاعدة الجري والانطباق تقول لا، في كل زمن هناك فرعون، في كل زمن هناك موسى، في كل زمن هناك قارون، في كل زمن هناك هامان، في كل زمن هناك مستضعفين كبني إسرائيل، وأحكامهم واحدة في كل زمان. في كل زمان عندنا الذي أوتي آياتنا فانسلخ منها، في كل زمان عندنا ناصح أمين كمثلا ذاك الرجل من بني إسرائيل، في كل زمان عندنا من يكتم إيمانه، وهكذا. هذه القاعدة تعطي للقرآن صلاحية وتجعله غضا طريا. لذلك شوف الإمام الباقر عليه السلام، شوف هذا التعبير: يا خيثمة القرآن نزل أثلاثا، ثلثا فينا وفي أحبائنا، وثلث في أعدائنا وعدو من كان قبلنا، وثلث سنة ومثل. زين. ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم، ماتت الآية لما بقي في القرآن شيء. تقول لي الآية تتحدث عن قصة فرعون، شو يسوي فرعون؟ فرعون مات، رمسيس الثاني مات، وبني إسرائيل مات، وموسى مات. لا، يقول لما بقي في القرآن شيء، ولكن القرآن يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض، ولكل قوم آية يتلونها وهم منها مصاديق حقيقية لهذه الآية من خير ومن شر. فأنت تقرأ في القرآن قال ثلث فينا وفي أحبائنا، آيات الأبرار يدخل فيها أحباؤهم، وثلث فينا وفي وثلث عفوا في أعدائنا وعدو من كان قبلنا نفس الشيء. عندنا في هذا الزمن مصاديق لأعداء أهل البيت يجري عليهم ما جرى على أعداء أهل البيت السابقين. فميزة هذه القاعدة أنها تجعل من القرآن كتابا غضا طريا صالحا لكل زمان ومكان، وتجعل الإنسان يفكر بهذا التفكير عندما يقرأ الكتاب، يفكر في وين مصاديقه الخارجية. هذا الذي نفقده الآن. نحن نتعامل مع القرآن كتاب بركة بس أو كتاب تاريخ، لا، هذه الأمثال والقصص والشخصيات لها مصاديق في هذا الزمان. زين، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية تجنب الخلط في الروايات المفسرة. احنا عندنا روايات تفسر القرآن، كثير من يخلط فيها. كيف؟ البعض يظن أن كل رواية موجودة عن أهل البيت عبرت بنزلت في المراد منها شنو؟ أسباب النزول. غير صحيح. لذلك البعض يتعجب يقول شلون الإمام يقول نزلت في والحال أن هذه الشخصية ما كانت موجودة. مثل بعض الروايات تفسر السابقون السابقون أولئك هم المقربون بمحمد بن مسلم وزرارة وأصحابه نزلت فيهم. يجي واحد يضحك، كيف نزلت فيهم؟ الآية نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، وهؤلاء كانوا في سنة 120 مثلا للهجرة، زرارة مات مثلا 148 أو 149، كيف نزلت فيهم؟ يظن أن نزلت فيهم يعني نزول بمعنى أسباب النزول، هذا خلل. أو البعض يجد الآيات التي تعبر بالنزول تذكر عدة أمور، يعني مثلا إذا قرأنا النصوص الواردة في تفسير الصراط في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، البعض يذكر أن الصراط جسر موصل للجنة، أدق من الشعرة وأحد من السيف. بعض الروايات الصراط هو النبي صلى الله عليه وآله، بعض الروايات تقول الصراط المستقيم الأنبياء نفس الأنبياء، بعض الروايات تقول طريق الأنبياء، بعض الروايات صريحة أن الصراط المستقيم هو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، بعض الروايات الصراط المستقيم هم الأئمة عليهم السلام. يجي واحد ينظر يقول الروايات متعارضة في تفسير معنى الصراط، فيبدأ هل هذا الرأي صحيح؟ لا، يسقط هذه يرجح هذه على هذه، وهذا خطأ. ليش؟ لأن هذه الروايات لا تتحدث عن نزول أو سبب نزول، عشان تتحدث عن مصاديق. ولا يمتنع أن يكون للمفهوم الواحد عدة مصاديق، فما يوجد تعارض بين الروايات، لا، الروايات بصدد تعداد مصاديق مفهوم الصراط المستقيم. ونفس الشيء الرواية التي تقول مثلا السابقون السابقون زغارة ومحمد بن مسلم، هي لا تقول أنهم سبب نزول الآية، لا، تقول أنهم من مصادق هذه الآية. واضح الفرق؟ فالذي يعرف هذه القاعدة يجيد التعامل مع روايات أهل البيت عليهم السلام. هنا أنا سأضيف قضية، وأغلب روايات أهل البيت هي من القسم الثالث، يعني من باب التفسير بالمصداق، هي روايات جري وانطباق وليست روايات تفسير أو أسباب نزول. هذا بيتضح في القاعدة السادسة التي سنتعرض لها. زين، نجي للمحور الرابع. هنا سؤال يرد وسؤال مهم: إذا كان مفهوم الآية واضح، لماذا يذكر أهل البيت بعض المصادق دون البعض؟ ليش تجي الرواية تذكر مصداق أو مصداقين إذا المفهوم واضح؟ بعد لماذا نحن لا نطبق؟ المصادق واضحة، كل ما ينطبق عليه هذا المفهوم هو مصداق لهذه الآية. البعض قد يقول أن أهل البيت إذا ذكروا مصداقا وسكتوا عن الباقي هذا اللي يولد الخلل، قد يتوهم البعض أن هذا الأمر هو حصر أهل البيت بصدد حصر مصداق الآية في هذا المصداق، قد يتوهم أن القضية هي أسباب نزول. فالسؤال هنا: لماذا ينص أهل البيت على بعض المصادق ويتركون البعض مع أنها هي أيضا مصادق؟ زين، الجواب نقول أن هناك حكمة من ذكر بعض المصادق دون بعض. سنذكر ثلاثة بعد الصلاة على محمد وآل محمد. السبب الأول أو الحكمة الأولى هي التمثيل. كيف التمثيل؟ مر عليكم لمن درس المنطق أنه عندنا تعريف بالحد بالرسم، وعندنا تعريف بشنو؟ بالتمثيل، بالمثال. إذا أردت أن تعرف شيئا تذكر مثالا. شنو المثال؟ أحد مصادقه. نفس الشيء بعض الروايات الإمام يريد أن يوضح مفهوما مبهما لهذا السائل، هو عنده مشكلة في تصور الآية، فما يشرح للآية مثل ما شرح لزرارة لموضع الباء ذك بين له المفهوم، لا، يذكر مثالا قريبا من ذهنه، مثل ما احنا نسوي مع الأطفال. ما ممكن أجيب له تعريف علمي، شو أسوي؟ أذكر له بعض المثال. مثلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تجد روايات تفسر المغضوب عليهم بماذا؟ باليهود. الضالين بالنصارى. ليش؟ هذا من باب شنو؟ تمثيل. مثال للمغضوب عليهم اليهود، المراد مو الغضب العادي هذا، لا، أنهم قوم حلت عليهم لعنة الله بسبب ما فعل. ولا الضالين، الضالون من؟ النصارى. كيف ضلوا؟ القرآن بيّن. فهنا يريد أن يقرب مفهوم المغضوب عليهم ومفهوم الضالين بأمثلة جلية وواضحة لكي تتضح الصورة. هذا مثال بسيط، ولا الأمثلة كثيرة. فالروايات قد تذكر بعض المصاديق من باب التمثيل لكي يتضح مفهوم الآية، وليس من باب الحصر كما يتوهم البعض. يعني مو المغضوب عليهم هم خصوص اليهود لا غيرهم، لا، اليهود فقط مثال لكي يتضح المعنى، وإلا كل قوم ينطبق عليهم ما لليهود من سمات شصير نفس الحكم يجري عليه. زين، هذا واحد. اثنين، قد يذكر أهل البيت عليهم السلام بعض المصادق من باب التنبيه والإشارة إلى عظمة هذا المصداق، من باب الإشارة إلى أهمية هذا المصداق، من باب بيان أن هذا المصداق هو أعظم مصداق لذلك المفهوم. قلنا لا نمنع من وجود عدة مصادق لمفهوم واحد، لكن هل هذه المصادق على نفس الدرجة؟ لا، المصادق قد تتفاوت، بل الأصل فيها أنها تتفاوت. تجي الرواية تبين، ها، لا تحط المصادق كلها في ميزان واحد، ترى هذا المصداق هو من أعظم المصادق، مثل في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. تجي الرواية تقول الأبرار أهل البيت عليهم السلام والفجار أعداؤهم. هي الآن مو بصدد التفسير ولا بصدد مجرد التمثيل، بصدد ماذا؟ شنو أعلى مصداق للأبرار؟ أهل البيت عليهم السلام. شنو أعظم مصداق للفجار؟ أعداء أهل البيت عليهم السلام. مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. عندنا مصادق كثيرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، صحيح أو لا؟ تجي رواية تنص، رواية الشيعية والسنية طبعا، قال هم علي وشيعته أو علي وشيعته. شنو المراد هنا؟ المراد بيان أن هؤلاء أعظم مصادق الخير البغي، أعظم مصداق له. فتأتي، نعم نعم، لا للحصر، لا، كل من آمن وعمل الصالحات هو من خير البرية، لكن هذه الفئة لا يقاس بهم أحد، هم أعلى المصادق. زين، هذا السبب الثاني. السبب الثالث مختلف، وهذا الموجود منه كثير في الروايات، وهو أن بعض المصادق خفية. كيف خفية؟ الذهن وإن كان يدرك مفهوم الآية إدراك واضح، لكن انتقال الذهن من المفهوم إلى هذا المصداق صعب، لأنه مصداق خفي، فيحتاج الذهن إلى منبه لكي يلتفت إلى أن هذا الشيء هو مصداق للآية المباركة. مصادق خفية، فالروايات هي بمثابة ماذا؟ المنبهات لبعض المصادق التي تخفى على عامة الناس. مثل ماذا؟ جيب مصداق خفي فعلا. تجي الآية القرآنية ولا تتخذوا إلهين اثنين، إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. يجي الإمام يقول ولا تتخذ إلهين اثنين، يعني لا تتخذ إمامين اثنين، إنما هو إمام واحد. النظرة الأولى للرواية مثل بعض الذين كتب في روايات التفسير عند الشيعة يقول هذا من التفسير الباطني، بل هذه من روايات الغلاة. ليش؟ يقول الرواية صريحة عدت الإمام شنو؟ إله. لا، الرواية مو هذا. الرواية تشير إلى مصداق من مصادق الشرك، هي الآية تتحدث عن الشرك، ولا تتخذوا إلهين، نهي عن شرك. الآية تنص على مصداق خفي من الشرك، وهو ماذا؟ أن تتخذ إماما آخر في قبال الإمام الذي نصبه الله عز وجل. الرواية تقول اتخاذ إمام غير الإمام الذي نص عليه الله عز وجل هذا من مصاديق الشرك الذي هو اتخاذ إلهين اثنين، لأن الطاعة أولا وبالذات هي لمن؟ لله، ولا يمكن طاعة أحد آخر إلا بالرجوع لله عز وجل. فاتخاذ إمام غير الإمام المنصب لله عز وجل هذا شرك، لأنك جعلت طاعته ليس في طول طاعة الله بل في عرض طاعة الله. فالإمام يريد أن يقول أنكم إذا اتخذتم إماما آخر لم ينصبه الله عز وجل هذا من مصادق الشرك. مثل أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ شنو يعني اتخذ إلهه؟ تعبد هواك؟ لا. شنو المراد؟ الطاعة المطلقة للهوى. القرآن اعتبر أنها ماذا؟ إله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هم قالوا هم آلهة؟ لا. شنو القضية؟ أطاعوهم، حللوا حرام الله وحرموا حلالا فاتبعوهم، فكان هذا الأمر هو اتخاذهم آلهة. فتجي الروايات تنص على مصادق خفية للآية لا يلتفت لها، ولذلك هنا تكمن أهمية الرجوع لروايات أهل البيت عليهم السلام، أنها تنبه إلى المصادق الخفية التي لا يلتفت لها الإنسان العادي. فإذا نلخص الآن، القرآن صالح لكل زمان ومكان، ومن أجل مصادق هذه الصلاحية أن آياته لها قابلية الانطباق على مصادق في كل زمان ومكان. روايات أهل البيت دورها تطبيق هذه المفاهيم القرآنية على مصادق خارجية في كل زمان ومكان. هذا التطبيق هي قاعدة قرآنية اسمها قاعدة الجري والانطباق، وأهل البيت يذكرون بعض المصادق إما للتمثيل وإما لجلاء المصداق وإما لخفاء. نجي للمحور الخامس، وهذا بنعطيه لكم واجب، وهو التطبيق كما قمنا في كل قاعدة من القواعد. عندنا سورة الكوثر، مفردة الكوثر، ذكر المفسرون أن لها معان كثيرة، أوصلها البعض إلى 10، 20، 30، ومن الذين اهتموا بتعداد معنى الكوثر الفخر الرازي في تفسيره. أريد بحث حول معنى الكوثر بلحاظ قاعدة الجري والانطباق. واضح؟ يعني أولا استحضر هذه القاعدة وافتح كلام الفخر الرازي وشوف، ثم اكتب لنا بحث بسيط في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآل محمد.
سبحان الله سبحان الله سبحان